إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى في الدرس الماضي من بيان المعنى الإجمالي للآيات من سورة آل عمران من الآية 33 إلى الآية 37، وبقي أن نذكر كالعادة ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه عند هذه الآيات. قال: يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض، فاصطفى آدم عليه السلام، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، نفخ فيه من روحه أي أن روح آدم من مخلوقات الله تبارك وتعالى كبقية الأرواح، وليس معناه أن جزءا خرج من الله تعالى ودخل في آدم، لأن الله تبارك وتعالى هو الخالق. زين الدين، البرد هذا من اللي فوق، مكيف اللي فوق، أنت خبرتهم يسووه على طول، بس الآن يجي علينا، فأنت سكر هذا وشغل هذا. وإنما أضيفت روح آدم عليه السلام إلى الله تبارك وتعالى تشريفا لآدم، تشريفا لآدم، كما قيل عن عيسى عليه السلام أنه روح الله، أنه روح الله. قال: ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه الجنة ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكم. قال: واصطفى نوحا عليه السلام وجعله أول رسول بعثه إلى أهل الأرض، لما عبد الناس الأوثان وأشركوا في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني قومه، يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، فلم يزدهم ذلك إلا فرارا، فدعا عليهم فأغرقهم الله عن آخرهم، ولم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به. فهذا آدم وهذا نوح. قال: واصطفى آل إبراهيم، ومنهم سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
فمحمد من آل إبراهيم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال وآل عمران، والمراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى ابن مريم. وينتهي نسب عمران إلى سليمان ابن داود عليهم السلام، فعيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم، من ذرية إبراهيم. ذرية بعضها من بعض، أي أنهم على دين واحد وهو دين التوحيد، ومنهم عيسى عليه السلام. وهذا فيه رد على النصارى الذين قالوا بألوهيتهم. ذرية بعضها من بعض كما ذكرنا في المرة الماضية، إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي دينكم دين واحد وهو دين الأنبياء والمرسلين. ثم عند قوله تعالى إذ قالت امرأة عمران، فشرع سبحانه وتعالى في تقرير الاصطفاء، إن الله اصطفى، فشرع سبحانه وتعالى في تقرير الاصطفاء وبيان لكيفيته وتفريع على المراد منه، وهو ذكر عيسى للرد على النصارى. امرأة عمران أم مريم، وهي حنة بنت فاقوذ كما ذكر ابن إسحاق. قال كانت امرأة لا تحمل، فرأت يوما طائرا يزق فرخه، فاشتهت الولد، فدعت الله عز وجل أن يهبها ولدا، فاستجاب الله دعاءها فواقعها زوجها فحملت منه، حملت بمريم. فلما تحققت الحمل نذرته أن يكون محررا، محررا يعني خالصا لخدمة بيت المقدس، فلا تخدم أمها ولا تخدم أباها، وإنما هي خالصة لبيت المقدس ومفرغة لعبادة الله تبارك وتعالى. نعم. وعند قوله تعالى وإني سميتها مريم، قال فيه دلالة على جواز التسمية يوم الولادة، وهذا إذا كنت قد هيأت اسما. إنسان يعرف أن امرأته حامل وهي على وشك الولادة، والآن يعرفون جنس المولود في مراحله الأخيرة، فالإنسان الأب والأم أحيانا يعني يهيئون اسما، فإذا كنت هيأت اسما فإذا تسمي به عند ليش؟ عند الولادة. فإذا خرج من بطن أمه تقول هذا فلان. وأما إذا لم تكن هيأت اسما فالسنة أن تسميه يوم السابع. نبه على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. فإذا كنت هيأت اسما قبل الولادة فتسمي يوم الولادة، إذا لم تكن هيأت اسما فإذا تؤخر التسمية إلى يوم السابع. قال فيه دلالة على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق. قال وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر يعني أربعة وقائع من السنة حصلت فيها التسمية يوم الولادة. فمن ذلك ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. فهذا إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماه يوم ولادته. قال: وكذلك ثبت فيهما أي في الصحيحين أن أنس بن مالك ذهب بأخيه حين ولدته أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحنكه وسماه عبد الله. قال: وفي صحيح البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله، ولد لي ولد فما أسميه؟ قال: أسمي ولدك عبد الرحمن. وهذا من أحب الأسماء إلى الله تبارك وتعالى، أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. قال: وثبت في الصحيح أيضا أنه لما جاءه أبو أسيد بابنه ليحنكه فذهل عنه فأمر به أبوه فرده إلى منزلهم، فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس سماه المنذر، سماه المنذر. قال: فأما حديث قتادة عن الحسن البصري عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل غلام رهين بعقيقته. وهذا أخرجه البخاري. يذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. قال: فقد رواه أحمد وأهل السنن، وأخرجه البخاري أيضا لكن من طريق حبيب بن الشهير عن الحسن عن سمرة. نعم، صحيح البخاري 5471 من طريق حبيب بن الشهيد عن الحسن عن سمرة. نعم. قال: وصححه الترمذي بهذا اللفظ ويسمى ويروى ويدمى. قال: وهو أثبت وأحفظ. لكن هذه الرواية ويدمى هذه رواية شاذة وضعيفة خلافا لما ذكره ابن كثير. وانظر الإرواء برقم 1165، فالصحيح ويسمى. والذين قالوا يدمى قالوا عندما تذبح العقيقة تؤخذ يعني قطنة من دمها ويلطخ بها رأسه. نعم. فإذا الجمع بين هذا الحديث والأحاديث المتقدمة أن من هيئ اسما قبل الولادة يسميه يوم الولادة، ومن لم يهيئ اسما فإذا يؤخر تسميته إلى يوم الإيش؟ إلى يوم السابع. قال: وقوله تعالى عن أم مريم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أي عوذتها بالله عز وجل من شر الشيطان، وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسى، فاستجاب الله لها ذلك كما قال عبد الرزاق وذكر بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا. فبكاء الطفل حين يولد إنما هو من طعنة الشيطان. ومن مسة الشيطان، فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها، إلا مريم وابنها. طبعا هذا الحديث حديث صحيح، وأخرجه البخاري ومسلم أيضا. ثم ذكر ابن كثير له يعني طرقا أخرى: ما من مولود إلا وقد عصره الشيطان عصرة أو عصرتين إلا عيسى ابن مريم ومريم. وطريقا ثالثة: وفيها قال أبو هريرة، نعم، وطريقا ثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين تلده أمه إلا عيسى ابن مريم، ذهب يطعن فطعن في الحجاب. فطعن في الحجاب يعني في هذا الكيس الذي يعني يكون مع المولود. نعم. قال: وقوله تعالى: وأنبتها نباتا حسنا، أي جعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا، ويسر لها أسباب القبول، وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين. أنبتها نباتا حسنا يعني جعلها في بيئة طيبة، بيئة علم وعبادة، وهذا هو سبيل النجاة. أعظم سبيل للنجاة أن يهيأ للإنسان بيئة علم وعبادة، بيئة علم وعبادة. كما تجد مثلا طلاب العلم والتفافهم حول المشايخ في بلاد الحرمين في مكة والمدينة يتعلمون ويتعبدون، فهذه من أحسن البيئات، أنبتها نباتا حسنا. قال: وكفلها زكريا، وفي القراءة الأخرى: وكفلها زكريا. وزكريا بالقصر وبالمد، زكريا وزكريا، فهذا صحيح وهذا صحيح. وزكريا من مادة ذكر بالزاي، هذه المادة أيها الإخوة تدل على الامتلاء، تدل على الإيش؟ على الامتلاء، وهو مناسب جدا لحال زكريا عليه السلام، فإنه كان ممتلئا من العلم والإيش؟ من العلم والعبادة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، كان له محراب، كان له مكان للعبادة في بيت المقدس. نعم. قال: وإنما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتها، لتقتبس منه علما جما نافعا وعملا صالحا، ولأنه كان زوج خالتها على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير، وقيل زوج أختها كما ورد في الصحيح في حديث الإسراء: فإذا بيحيى وعيسى وهما ابن الخالة، ابن الخالة، فيكون زوج أختها، فيكون زوج أختها. قال: وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق توسعا، فالأصل أنه زوج إيش؟ زوج أختها، ولكن يتوسع في هذه الكلمة وقال إيش؟ زوج خالتها، فيتوسع في زوج الأخت ويقال عنه زوج الإيش؟ زوج الخالة. قال: فعلى هذا كانت في حضانة خالتها، فإذا انكفلها زكريا لأن خالتها تحته والخالة بمنزلة الإيش؟ بمنزلة الأم في الإيش؟ في الحضانة. قال: وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في عمارة بنت حمزة أن تكون في حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبي طالب لما اختصم فيها علي وجعفر ومن الثالث؟ من الثالث؟ العباس على ما أذكر الآن. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر لأن خالتها تحته، وقال: الخالة بمنزلة الأم. علي وجعفر وإيش؟ وزيد، زيد بن حارثة. ولذلك قال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا وإيش؟ ومولانا. نعم. قال: ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها في محل عبادتها، بعد أن ذكر سبحانه وتعالى الكفالة والبيئة الطيبة، ذكر عبادتها وكرامتها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المحراب ليس أيها الإخوة هو هذا الطاق الذي يكون في المساجد، بل هذا الطاق الذي في المساجد ألف فيه السيوطي رسالة وخلص منها إلى أنه بدعة، وأن هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا فيه تشبه بالنصارى لأنهم يفعلون هكذا في كنائسهم. وجاءت آثار عن علي وابن مسعود أنهم نهوا وكرهوا الصلاة في الطاق. وعندنا في ذلك حديث مرفوع، لكن الاستدلال به يعني فيه بعض الشيء، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا هذه المذابح، يعني المحاريب. اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب، واستدل به السيوطي على ذلك. ولكن الشيخ الألباني قال: كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اتقوا هذه المذابح، هذا معناه أنها كانت في إيش؟ كانت موجودة في زمنه، وهي لم تكن موجودة، وهي لم تكن موجودة. وإنما يعنى بالمذابح والمحاريب صدور المجالس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن الإنسان يتصدر في صدر المجلس، فيكون نهيا عن صدور المجالس. ولكن قد يتعقب كلام الشيخ الألباني بأن هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إخبار عما سيكون. اتقوا هذه المذابح، هذا إخبار عما سيكون بعد ذلك، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ من المصحف. فهل كان المصحف موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لم يكن. قال الذهبي: هذا إخبار منه صلى الله عليه وآله وسلم عما سيكون، وأنه سيكون مصحف، فيكون هذا من هذا الباب. ويسلم استدلال السيوطي بهذا الحديث على بدعة الإيش؟ على بدعة المحاريب. فليس المحراب أيها الأخوة هي هذه المحاريب التي موجودة في المساجد، وإنما المحراب هو مكان العبادة، مكان الخلوة. ولذلك قال الله تعالى في سورة صاد: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. تسوروا المحراب يعني إيش؟ يعني طلعوا من على السور، فهذا لا يكون إلا في إلا في مكان يعني يجلس فيه كالغرفة. نعم. طيب، ولماذا سمي المحراب محرابا؟ فإذا المحراب يطلق على أماكن العبادة، فهذا كله محراب، فالمسجد كله محراب، فلماذا سمي المحراب محرابا؟ قال العلماء، وما أحسن هذا التفسير، قالوا لأنه يحارب فيه الشيطان، يحارب فيه الشيطان فعلا، فإن الإنسان في صلاته يحارب الشيطان. نعم. والشيطان يأتي ويريد أن يضيع العبادة على أهلها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال بعضهم وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. الشيخ ابن عثيمين يقول حتى ولو كانت فاكهة الصيف في الصيف وفاكهة الشتاء في الشتاء وهي امرأة لا تتكسب، فهذه ايش؟ فهذه آية من الآيات وكرامة من الكرامات، آية من الآيات وكرامة من الكرامات، بل تكون فاكهة الصيف في الصيف، لأن فاكهة الصيف في الصيف تناسب إيش؟ تناسب البشر، وفاكهة الشتاء في الشتاء تناسب البشر أيضا. نعم. قال يا مريم أنى لك هذا، يعني من أين لك هذا؟ ثم ذكر عندك وقال الحافظ أبو يعلى وذكر بإسناده عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام أياما لم يطعم طعاما حتى شق ذلك عليه، فطاف في منازل أزواجه فلم يجد عند واحدة منهن شيئا، فأتى فاطمة فقال يا بنية هل عندك شيء آكله فإني جائع؟ فقالت لا والله بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي. هل هذا من قول فاطمة؟ وهل هذا يعني هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أبوها، فكيف تقول بأبي أنت وأمي؟ فهذه من علامات الضعف في هذا الحديث. على كل حال هذا الذي عندك كله ضعيف لا يصح، فهذا ضعيف لا يصح. فيه عبد الله بن صالح أبو صالح كاتب الليث وهو ضعيف، وفيه ابن لهيعة وقد اختلط. نعم. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب يعني بلا انتظار مكافأة، يعطي سبحانه وتعالى ولا ينتظر عوضا ولا مكافأة، ويعطي العطاء الكثير بغير حساب، لأن الذي يعطي بغير حساب خزائنه ملأ سبحانه وتعالى. نعم. وأما الذي عنده قدر محدود فلا بد إيش؟ لابد يحسب. كان عنده 20 مليون وقاعد يصرف منهم فبيحسب، عشان يعني لأن عنده شيء محدود. أما الذي عنده لا محدود فهذا ما يحتاج حسابا سبحانه وتعالى، خزائنه ملأ. يرزق من يشاء بغير حساب. يقول الشعراوي رحمة الله عليه فتنبه زكريا عليه السلام لما قالت إيش؟ لما قالت مريم إن الله يرزق من يشاء، قال خلاص الذي رزق مريم فهو يرزقني، فتشوفت نفسه إلى طلب الولد، لأن الولد رزق من الله تبارك وتعالى. فقال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه. فهذا هو الموضع الذي وصلنا إليه. طيب، نذكر المعنى الإجمالي للآيات إلى الآية 41، ثم نذكر كالعادة ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه. فإذن الآن عرفنا وجه الربط: هنالك دعا زكريا ربه، لأنه رأى أن الله تبارك وتعالى يرزق أو رزق مريم بغير حساب، فتشوفت نفسه إلى أن يطلب من الله تبارك وتعالى، يطلب من الله تبارك وتعالى ما لا يقدر عليه إلا الله. وذكر ابن كثير أيضا المناسبة عندك، قال: لما رأى زكريا عليه السلام أن الله تعالى يرزق مريم عليه السلام فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، طمع حينئذ في الولد، وكان شيخا كبيرا قد وهن منه العظم، كما في سورة مريم قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. تعود من الله تبارك وتعالى أنه يعطيه: وإني خفت الموالي من ورائي، وإني خفت الموالي من ورائي. فطلب أن يكون منه ولد يرثه في الإيش؟ في النبوة والعلم، حتى يعلم بني إسرائيل. قال: وكانت امرأتي عاقرا. عاقرا يعني لا إيش؟ لا إيش؟ لا إيش؟ لا تحمل. وأما عقيم ها؟ لا إيش؟ لا تلد. فالعاقر التي لا تحمل، لكن يمكن أن إيش؟ يمكن أن تحمل. وكانت امرأتي عاقرا. قال: وقد بلغت من الكبر عتيا. وكان شيخا كبيرا قد وهن منه العظم واشتعل رأسه شيبا. وإن كانت امرأته مع ذلك كبيرا وعاقرا، لكنه مع هذا كله سأل ربه وناداه نداء خفيا. فهذه المناسبة، هذا الربط بين قصة زكريا وقصة إيش؟ وقصة مريم. نرى في قصة مريم عجائب، منها هذا أن الله تبارك وتعالى يرزقها بغير حساب، فهذا دليل على قدرته سبحانه وتعالى. وسيظهر لنا في قصة زكريا أيضا عجائب، فالذي يفعل هذه العجائب يفعل إيش؟ عجيبة ميلاد عيسى بدون إيش؟ بدون أب. فإذن هذا كل تهيئة لقصة المسيح وحقيقة المسيح. نعم. هنالك دعا زكريا ربه، دعا ربه، ربه. ولذلك دوما الدعاء بإيش؟ يا رب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. فإذن الدعاء يخص الربوبية، يخص الربوبية، فدوما الدعاء يكون بالربوبية. قال: ربي هب لي هبة من الله تبارك وتعالى، من لدنك، من عندك، ذرية طيبة. فالإنسان ما يطلب ذرية بس هكذا، وإنما يقيدها بأن تكون طيبة، لأنها إذا لم تكن طيبة كانت عذابا عليه ولا ينتفع بها. إذا ما الفائدة منها؟ ذرية طيبة. إنك سميع الدعاء، هذا تذييل، وختام للدعاء باسم مناسب إنك سميع الدعاء، لأنه دعا هنالك دعا إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فإذا هو دعا وإيش ويصلي وقائم على خدمة بيت المقدس ويوم الناس في صلاتهم، فهذا شاكر لله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى يعطيه لئن شكرتم لأزيدنكم. فتأمل كيف الملائكة نادته وهو في حال العبادة وهو قائم يصلي في المحراب. المحراب يعني مكان عبادته. أن الله يبشرك بيحيى، فإذا هذا الذي بلغته الملائكة، قالت له الله يبشرك بيحيى. من الذي سماه؟ سماه الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى سماه قبل إيش؟ قبل إيش؟ قبل ولادته، قبل ولادته، بل قبل يعني وجوده. ولذلك يمكن الإنسان قبل الزواج يقول لئن رزقني الله ولد عندما تزوج لأسمينه عبد الله، فإذن هذا يجوز. أن الله يبشرك بيحيى، يحيى ما أحسن هذا الاسم، يحيى حياته كاملة بالعلم والعبادة، ثم هو قتل فصار شهيدا، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، مصدقا بمصدقا بكلمة من الله. من هو الكلمة من الله؟ عيسى عليه السلام. فإذا عيسى كلمة من الله، يعني كان بكلمة الله وليس هو الكلمة، ونحن نؤكد هذا كما أكدناه من قبل. عيسى كان بكن وليس هو كن، عيسى كان بالكلمة وليس هو الكلمة. وهذا الذي اشتبه على النصارى وضل به النصارى، أنهم قالوا عيسى كلمة الله، قالوا اللاهوت حل في الناسوت، عيسى من مريم هذا الناسوت جسمه وحل فيه اللاهوت، لأنه هو الكلمة وهو روح الله. فنقول لهم عيسى، عيسى كلمة الله وروح الله، وهذا معناه أنه كان بالكلمة وليس هو الكلمة، وروح الله أنه روح من الأرواح أضيفت إلى الله تبارك وتعالى تشريفا له، كما قال الله تبارك وتعالى فإذا عن آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فهذا تشريف لآدم عليه السلام. مصدقا بكلمة من الله، ما الفرق بين مصدق بي ومصدق لي؟ ها؟ مصدق بي هذا يأتي بعد، وأما مصدق لي هذا يكون إيش؟ يكون إيش؟ قبل. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ها؟ مصدق بالرسل ولا للرسل؟ ها؟ للرسل، لأنهم أتوا إيش؟ أتوا قبلهم. ويحيى مصدق بعيسى، لأن عيسى يأتي بعدهم. هذا هو الفرق بين مصدق بي ومصدق لي. مصدقا بكلمة من الله، فإذا هذا أول صفة من صفات يحيى، أنه يصدق إيش؟ يصدق عيسى. ولذلك يحيى أكبر من إيش؟ أكبر من عيسى، لأنه ولد قبله وبشر به وصدق به. وإيش كمان من صفات يحيى؟ قال وسيدا. من هو السيد؟ السيد ليس هو المصطلح الذي عند الطائفة الضالة، وإنما السيد هو السيد في العلم والعبادة والأخلاق والأخلاق. فكيف يجعل الذين يسبون أفضل قرن وجد على وجه الأرض كيف يقال عنهم سادة وسيد؟ السيد سيد في العلم والأدب والعبادة والأخلاق، هذا هو السيد. فإذا هذا من صفات يحيى أنه سيد، سيد في كل خصال الخير. فهذا إيش؟ هذه تحلية. قال وحصورا، حصورا يعني محصور وممنوع عن السيئات وأراذل الأخلاق. فإذا هذه تخلية. فإذا هو سيد وحصور، السيد الذي هو سيد في صفات الخير كلها، والحصور عن صفات الشر. فهذا هو معنى الحصور، الحصور يعني المحصور يعني. وأما من قال إنه حصور عن النساء، لا يأتي النساء، فهذه صفة نقص، هذه صفة نقص. نعم. كما سنبين إن شاء الله تعالى. وإيش كمان من صفاته؟ ونبيا من الصالحين. فإذا مصدقا سيدا حصورا ونبيا من الصالحين، نبيا من الصالحين. فالصلاح أعم والنبوة أخص. فكل نبي صالح، وليس كل صالح نبيا، ونبيا من الصالحين. فلما ذكرت له هذه الصفات يعني سأل عن كيفية ذلك، فتحركت نفسه. يحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا، طيب يا رب هذا كيف يكون؟ فإذا هذا يعني هذا تشوف وسؤال عن كيفية كيف يكون هذا الولد. قال رب أنى يكون لي غلام، يعني كيف يكون لي هذا الغلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. طيب إذا كان زكريا عليه السلام يعلم هذا من حاله وحال امرأته، فلماذا من البداية دعا بهذا الدعاء؟ فلماذا دعا بهذا الدعاء؟ نقول دعا بالدعاء لأنه ليس شيء يعجز الله تبارك وتعالى، وإنما سؤاله هنا سؤال عن الكيفية، سؤال عن الكيفية كيف يكون هذا الولد. فهو يعتقد أن وجود الولد منه ومن امرأته ليس مستحيلا على الله، وإنما السؤال هنا عن الكيفية، لأن أنا بمعنى كيف، يعني كيف يكون لي الغلام وحالتي وحالة امرأتي بهذا الحال. وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، كذلك الله يفعل ما يشاء، أي أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، وإذا شاء شيئا فإنه لا بد أن يكون. فلما اطمأن إلى حصول الولد أراد أن يطمئن أكثر، كما طلب إبراهيم عليه السلام الاطمئنان، ولكن ليطمئن قلبه. فقال رب اجعل لي آية، اجعل لي علامة على إن هذا الولد وجد في بطن أمه. طيب يقول قائل وليش ما ينتظر حتى حتى يكبر بطنها. فقال الشعراوي رحمه الله قال يعني حتى لا يفوته وقت يشكر الله تبارك وتعالى فيه على هذه النعمة العظيمة، لأنه إذا جعلت له آية فهذا معناه أن الحمل إيش؟ الحمل بدأ، فيبدأ في شكر هذه النعمة منذ حصولها. هكذا قال رحمه الله. ويمكن أن يكون هذا من باب يعني العلامة، هذا حتى من باب الاطمئنان، والإنسان إذا اطمئن فهو يتفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى بدل أن يكون مشغول بشيء، فعندما يطمئن فيعني تحسن عبادته لله تبارك وتعالى. ولذلك كان الواجب على الإنسان أن يتخلص من كل الشواغل التي تشغله عن عبادة الله وعن طاعة الله. قال آيتك يعني هذه العلامة ألا تكلم الناس، يعتقل لسانك بدون آفة، يجي يكلم الناس ما يستطيع، يجي يقول لآدم مثلا كيف حالك يا آدم ما يستطيع، لكن يقول سبحان الله والحمد لله يقول. فهذه العلامة، وهذه عجيبة أيضا أخرى كما قال السعد، قال سبحان الله لسانه سليم ما عنده إيش؟ ما عنده آفة، لكنه يقول كلام من نوع معين ولا يقول كلام من نوع إيش؟ من نوع آخر. طيب من الذي تصرف في هذا السبب؟ الله تبارك وتعالى. من الذي تصرف في هذا السبب؟ الله تبارك وتعالى. فإذا الأسباب بيد الله عز وجل، يمكن أن يجريها ويمكن أن يوقفها، كما منع سبحانه وتعالى النار أن تحرق إبراهيم، وكما منع سبحانه وتعالى الذئب المفترس أن يفترس سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال للذئب أنا سفينة مولى رسول الله، فجعل الذئب يدل على الطريق. فإذا الأسباب بيد الله تبارك وتعالى، يجريها أو يعطلها. فهذا كله أيها الإخوة تمهيد لحقيقة عيسى عليه السلام، وأن الله تبارك وتعالى الذي بيده الأسباب وهو الذي يتحكم فيها هو القادر على كل شيء. فإذا هذه آية من الآيات كما حصل لمريم، وأيضا إيجاد يحيى من زكريا وزوجه على هذه الحالة عجيبة أخرى. فصار في هذه القصة، في قصة مريم وزكريا، ثلاث عجائب. كل هذا تمهيد لحقيقة عيسى عليه السلام. فهل استفاد بنو إسرائيل من هذه العجائب لما وجدوا هذه العجائب؟ طيب إذا جاءت عجيبة عيسى عليه السلام وأنه يولد بلا أب، فلماذا لا تقيسون هذه العجيبة الجديدة بالعجائب الأخرى؟ أنتم قبلتم العجائب الأولى، فلتكن هذه من ضمن العجائب التي قبلتموها. نعم. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، وإنما أنت تشير إليه. ففيما يتعلق بكلام الناس يشير إليهم بشفتيه، كما في الآية الأخرى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. كيف يكون هذا؟ خرج على قوم المحراب فعل هكذا، فيفهمون يعني إيش؟ سبحوا بكرة في أول النهار وعشيا في آخر الإيش؟ في آخر النهار. ألا ترون الآن المترجم بالإشارات؟ أنا مرة رأيته قلت إيش هذا اللي قاعد يأشر فوق وتحت؟ قالوا هذا يترجم للإيش؟ للإيش؟ للذين لا يسمعون. وسبحان الله سريع. قلت ويفهمون عليه؟ قالوا يفهمون كلمة كلمة. فهذا خرج زكريا عليه السلام خرج عليهم قال لهم سبحوا بكرة وعشية هكذا أو كما فعل عليه السلام، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. طيب ها هنا رمزا يعني إشارة، إلا رمزا يعني إلا أن تشير إليهم، أما أن يكلمهم كلاما مفهوما فلا. طيب في سورة مريم قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. هنا مبحثان، المبحث الأول فيما يتعلق بسويا، سويا هذه تخص من هذه تخص من؟ تخص زكريا، ألا تكلم الناس ثلاث ليال وأنت سوي. سوي يعني ليس بك آفة، فسويا ليست متعلقة بثلاث ليال كما يتوهم، وإنما هي متعلقة بإيش؟ بحال زكريا عليه السلام، يعني تكلمهم ألا تكلمهم وأنت سوي، فلسانه ليس به آفة، لسانه ليس به آفة، يعني ما في سبب للامتناع من الكلام، فيكون الامتناع من الكلام إنما هو من الله تبارك وتعالى، فهو سوي ولكن لا يكلمه. فإذا السبب موجود ولكنه إيش؟ لا يستطيع أن يكلمه، فمنع الله تبارك وتعالى السبب عن الإيش؟ عن العمل، كما أنه يفعل أحيانا بلا سبب سبحانه وتعالى. المبحث الثاني، لماذا هنا قال ثلاثة أيام وفي سورة مريم قال ثلاث ليال؟ البقاعي يعني قال قولا ولكنه على ما يبدو بعيد، قال سورة مريم افتتحت بالرحمة، قال هذا ذكر رحمة ربك، قال والرحمة إنما تنزل في الليل، فذكر هناك ثلاث إيش؟ ثلاث ليال. لكن أيها الأخوة هذا بعيد، والذي يبدو والله أعلم أن هذا على طريقة القرآن. إيش طريقة القرآن؟ طريقة القرآن إن يكون اللفظ المستعمل في موضع يكون مناسبا للسياق، يكون مناسبا للسياق، هذه قاعدة، هذه قاعدة في القرآن، اللفظ المستعمل في موضع يكون مناسبا لهذا الموضع وليس مناسبا للموضع الآخر. وأضرب على هذا مثالين وأذكر هذا الثالث ويكون من هذا الباب. المثال الأول قوله تعالى وطهر بيتي، هذا في سورة البقرة، للطائفين والإيش؟ والعاكفين والركع السجود. في سورة الحج وطهر بيتي للطائفين والإيش؟ والقائمين والركع السجود. فلماذا في سورة الحج ما قال والعاكفين أيضا؟ نقول لأنه في سورة الحج ذكر ليش؟ ذكر العكوف قبله، حيث قال تعالى إيش؟ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب. فلو ذكر في هذا الموضع والعاكفين لكان هناك إيش؟ تكرار. فهذا مثال. مثال آخر في سورة الحجر قال الله تعالى عن عن ثمود وتنحتون من الجبال بيوتا آمنين. في سورة الشعراء قال وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. نقول لأن في سورة الشعراء ذكر الأمان قبل ذلك، وهو قوله تعالى أتتركون فيما هاهنا إيش آمنين، فلما ذكر الأمان فما كان من المناسب أن يقول وتنحتون من الجبال بيوتا آمنين. فإذا أنت عرفت هذا فيمكن أن تفسر هذا الموضع. فنقول والعلم عند الله تبارك وتعالى أن لسانه اعتقل 3 أيام مع لياليها، وبدأ هذا بالإيش؟ وبدأ هذا بالليل، لأن اليوم يبدأ بالإيش؟ بالليل، يبدأ بالليل. فلما اعتقل لسانه في الليل فإذا عندما يخرج إلى قومه سينبئهم بهذا. فلذلك في سورة مريم إيش؟ قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال. فبدأ اعتقال لسانه بالإيش؟ بالليل، بدليل أنه قال بعد ذلك فخرج، يعني خرج في الإيش؟ في النهار. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم. وأما هنا ذكر الحالة التي التقى فيها مع قومه نهارا، وهذا إنما يكون في الإيش؟ إنما يكون في النهار. فقال 3 أيام إلا رمزا، 3 أيام إلا رمزا، هذا يكون عند اللقاء بقومه. وفي سورة مريم أن الاعتقال بدأ في الليل بدليل أنه لما خرج يعني نهارا فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. ثم قال له واذكر ربك كثيرا، فعلم أن لسانه إنما اعتقل عن كلام الناس، وأما عن ذكر الله تبارك وتعالى فكان منطلقا به. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. العشي آخر النهار يكون بعد الزوال، والإبكار يكون في أول الإيش؟ في أول النهار، التي هي يعني أذكار الصباح والإيش؟ أذكار الصباح والمساء. واذكر ربك كثيرا، تذكره بصفات الكمال سبحانه وتعالى، وسبح يعني نزهه عن صفات الإيش؟ نزهه عن صفات النقص، نزهه عن صفات النقص. فهذا جملة يعني المعنى في هذه الآيات. يقول ابن كثير رحمة الله عليه فنادته الملائكة، خاطبته الملائكة شفاها خطابا أسمعته وهو قائم يصلي في محراب عبادته ومحل خلوته ومجلس مناجاته وصلاته، أن الله يبشرك بيحيى. قال إنما سمي، قال قتادة وغيره، إنما سمي يحيى لأن الله تعالى أحياه بالإيمان، وهذا عنه صحيح. مصدقا بكلمة من الله أي بعيسى بن مريم، قال الربيع بن أنس هو أول من صدق بعيسى بن مريم، وقال قتادة وعلى سننه ومنهاجه. ثم قال بعد ذلك ناقلا عن ابن جريج وهو أكبر من عيسى عليه السلام، قال وسيدا، وذكر أقوال المفسرين في تفسير السيد، قال سيدا في العلم والعبادة، الحليم المتقي، الفقيه العالم، السيد في خلقه ودينه، الذي لا يغلبه الغضب، هو الشريف الكريم على الله. فالمهم السيد هو الجامع، الجامع لصفات الخير وخصال الخير، وهذا لا يكون إلا بالعلم والعبادة. قال وحصورا، قال روي عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما قالوا هو الذي لا يأتي النساء. طيب الذي لا يأتي النساء يمكن أن يكون هذا زهدا فيهم، فهذا لا يلزم أنه عاجز عن إتيان النساء. فالممنوع أن نصف يحيى أنه عاجز عن إتيان النساء. فإذا قول ابن عباس وابن مسعود الذي لا يأتي النساء يعني زهدا، حصره الله تبارك وتعالى عن الانشغال بالنساء. وإن كان تزوج النساء والقيام بحقهن وحق الله مرتبة أعلى، كما في حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ومنهم من قال هو الذي لا يولد له، ومنهم من قال الذي لا ولد له ولا ماء له. طبعا هذا كله يعني نقيصة. ثم ذكر عندك ما ذكره ابن أبي حاتم، قال وذكر ابن أبي حاتم في هذا حديثا غريبا، حديثا غريبا عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وحصورا، قال ثم تناول شيئا من الأرض فقال كان ذكره مثل هذا، يعني صغير. فهذا الحديث أيها الإخوة روي مرفوعا وروي موقوفا كما في الذي بعده. الذي بعده قال ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان وهو ثقة حافظ، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان إمام معروف، عن يحيى بن سعيد الأنصاري إمام معروف، أنه سمع سعيد بن المسيب إمام معروف عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فهذا سند ما أحسنه. يقول إذن هذا مسند لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لعبد الله بن عمرو؟ عبد الله بن عمرو. قال ليس أحد من خلق الله إلا يلقاه بذنب غير يحيى بن زكريا. ثم قرأ سعيد وسيدا وحصورا، ثم أخذ شيئا من الأرض فقال الحصور ما كان ذكره مثل ذي، وأشار يحيى القطان بطرف إصبعه السباب. قال فهذا موقوف وهو أقوى إسنادا من المرفوع، وفي صحة المرفوع نظر. نقول أيها الإخوة هذا هو الصحيح، نقول هذا موقوف على عبد الله بن عمرو وليس مرفوعا، وانظر السلسلة الصحيحة 2984 2984. فنقول هذا من قول عبد الله بن عمرو، ولعله أخذه عن أهل الكتاب، فإنه كان معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، وأهل الكتاب يعني يستنقصون الأنبياء، فلا يصح من هذا الموقوف إلا جزءه الأول، وهو ماذا؟ ليس أحد من خلق الله يلقاه بذنب غير يحيى بن زكريا. أما من أول قوله ثم أخذ شيئا من الأرض إلى آخره، فلا يصح من هذا إلا الجزء الأهش، إلا الجزء الأول. هذا الجزء الأول سواء كان موقوفا أو مرفوعا فلا يضر، لأنه ليس فيه نقيصة ليحيى عليه السلام، وإنما النقيصة في هذا الجزء الأخير. فإذا أيها الإخوة الراجح في هذا هو هذا الإسناد الموقوف، يعني الأثر بكامله، الأثر بكامله. وأما الجزء الأول ليس أحد من خلق الله إلا يلقاه بذنب غير يحيى بن زكريا، فنقول هذا إن صح مرفوعا أو موقوفا فلا ضير، وإنما الممنوع هو هذه الزيادة ثم أخذ شيئا من الأرض وقال كان ذكره مثل ذي. فإذا هذا إسناد الموقوف. الذي بعده يا آدم إسناد المرفوع، قال ورواه ابن المنذر في تفسيره وذكر بإسناده إلى علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد. علي بن مسهر هذا الذي رفع الحديث هذا ثقة له غرائب بعدما أضر، ثقة له غرائب بعدما أضر. فإذن هذا من غرائبه، هذا من غرائبه. قال: وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان حصورا ليس كما قاله بعضهم، إنه كان هيوبا أو لا ذكر له، بل أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء، وقالوا هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء عليهم السلام، وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب أي لا يأتيها، كأنه حصر عنها، كأنه حصر عنها. وقيل: مانعا نفسه من الشهوات، وقيل: ليست له شهوة في النساء، يعني منصرف عن النساء، ولا يقتضي هذا أنه غير قادر على إتيانهن. قال: وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص، وإنما الفضل في كونها موجودة ثم قمعها، هذا هو الفضل، أن تكون موجودة، القوة على النكاح والقدرة على النكاح تكون موجودة، والإنسان يقمعها ولا يضعها إلا في الإيش؟ إلا في الحلال، كما جاء في قصة يوسف عليه السلام: ولقد هم بها، ولقد همت به وهم بها. ها، الذين أرادوا أن ينزهوا يوسف قالوا: إيش هو ما هم؟ كيف ما هم؟ أمامه امرأة عندها المال وعندها الجمال، امرأة العزيز، والإنسان ما يهم؟ لا بد الإنسان يهم، لكن يمتنع لله تبارك وتعالى، فهذا هو الكمال، إن الإنسان يهم ولكنه يمتنع، ولكنه يمتنع. فكذلك هنا قال: وإنما الفضل في كونها موجودة ثم قمعها، فالفضل في قمعها لا في عدم وجودها. قال: ثم قمعها، ثم ذكر ثلاثة طرق لقمع الشهوة. قال: إما بمجاهدة كعيسى، فعيسى عنده الشهوة لكنه كان يقمع بالمجاهدة، أو بكفاية من الله كيحيى، فالله عز وجل كفاه، فعنده القدرة لكن الله تبارك وتعالى كفاه عن الشهوة، فهذا كفاية من الله. قال الثالث: ثم هي في حق من أقدر عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة علياء، وهي درجة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه، كان عنده 9 نسوة ومع ذلك ما شغلوه عن عبادة ربه، فهذا غاية، هذا غاية الكمال. قال: بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن وقيامه عليهن واكتسابه لهن وهدايته إياهن، بل قد صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هو، وإن كانت من حظوظ دنيا غيره، فقال: حبب إلي من دنياكم، حبب إلي من دنياكم. فقلبه صلى الله عليه وسلم ليس متعلق بهن، وإنما قام بحقهن، فكان هذا عبادة لله تبارك وتعالى. قال: والمقصود أن مدح يحيى بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساء، بل معناه كما قاله وغيره أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات، ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن، بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم، حيث قال: هب لي من لدنك ذرية طيبة، ذرية الولد ولد الولد، وهكذا، كأنه قال: ولدا له ذرية ونسل وعقب. قال: وقوله نبيا من الصالحين، هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته، وهي أعلى من الأولى، كقوله تعالى لأم موسى: إنا رادوه إليك، هذه بشرة، والأعلى منها إيش؟ وجاعلوه من المرسلين. فلما تحقق زكريا عليه السلام هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر، يعني كيف هيكون هذا الولد. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، هذا من قول الملك، أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء ولا يتعظمه أمر، ولا يتعظمه أمر. هذا هو التمهيد لقصة عيسى وبيان حقيقته، الله يفعل ما يشاء كما أوجد آدم بلا أب ولا أم، وكما أوجد حواء بلا أم، وكما أوجد بقية الناس من أب وأم، فهو قادر على أن يوجد عيسى من أم بلا إيش؟ بلا أب. الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، أي علامة أستدل بها على وجود الولد مني. وقوله إلا رمزا، أي إشارة، لا تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح، ما في آفة ومع ذلك لا يستطيع النطق. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى عطل السبب، فالله تبارك وتعالى هو الذي بيده الأسباب، يجريها إذا شاء ويعطلها إذا شاء سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى ثلاث ليال سويا. إيش معنى سويا؟ سويا يعني ليس بك آفة. ثم أمر أو ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسبيح في هذه الحال، فقال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. إلى هذا الموضع نتوقف ونتابع يعني تفسير السورة بعد موسم الحج إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.